كل علمي وصف محيط كاشف فافتهمي وشرطه طرد وعكس وهو إن أنبأ عن الذوات فالتام استبن وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصة. قال الشارح رحمه الله: قوله فالحد. بدأ المؤلف بتعريف الحد تعريفا على القول الأول وهو تصور الشيء طيب قبل الحكم عليه. والحد هو التعريف أن يدخل فيه جميع أفراد الشيء ولا ينتقد، مثل ما عرفه مثلا المبتدأ هو الاسم الخالي عن العوامل الداخلة عليه، هو الاسم المرفوع الخالي عن العوامل الداخلة عليه، والخبر هو الجزء المتم الفائدة مع المبتدأ مثلا، هذا هو يعني التعريف يسمونه الحد. قال رحمه الله: فقال فالحد هو أصل كل علم، لكن قوله وهو أصل كل علم فيه نظر. إذا قال افتحون شم ابن زيد طيب، قال إنه أصل كل علم، فمن الذي قال إنه أصل كل علم؟ هذا فيه رد على المؤلف. بل من قال إن العلوم تفتقر إليه، لأن القول الثاني الذي ذكره يقول إن الحد لا نفتقر إليه، فكيف نقول إنه أصل كل علم؟ يعني الصحيح أن الحد هذا لا يفتقر إليه جدا، صحيح، لكن إن وجد فهو زيادة في التعليق العلم، وإن لم يوجد ما علينا ضرر. قال: ولهذا تجد هؤلاء القوم الذين يرون أنه هذا يتعبون في صياغة الحد، بعض التعريفات تضل طالب العلم، ها بعض التعريفات يختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، فهمت الآن؟ قال: فيأتي بجملة ثم يأتي آخر فيقول هذه غير جامعة، ومعنى غير جامعة أنه يخرج منها بعض الأفراد، ويأتي آخر بحد فيقول الثاني غير مانع، يعني قد تدخل عليه إرادات، ومعنى غير مانع أنه يدخل فيه ما ليس منه، فتجدهم يتعبون في صياغة الحدود مع أنها أمر واضح. فنحن نقول إن الحد لا شك أنه يبين في بعض الأحيان، يبين في بعض الأحيان لا بأس ويوضح، لكن ليس لنا أن ندعي أنه أصل كل علم. لا بأس، كلام الشيخ العثيمين رحمه الله كلام طيب. مثل الإنسان، هل لا بد أن نعرف ما تعريفه ونحده؟ لا. طيب، الدواب لا بد أن نأتي مثلا بتعريف وحيوان غير ناطق وكذا؟ ما يلزم. الإنسان إذا قلت له هذه دابة خلص عرف أن هذه من ذوات الأربع، أو قال لك طير يطير في السماء عرفت أنه الطائر بجناحي، انتهي. والإنسان هو البشر هذا، والجن معروف أنهم غير الإنس. قال: فالحد وصف محيط كاشف فافتهمي، وهذا تعريف الحد، هذا عنده. وصف محيط أي جامع، كاشف يعني مانع، فلا بد أن يكون جامعا مانعا، هذا هو الحد. فإذا قلت ما هي الطهارة، فالطهارة على الرأي الثاني هي أن يتنظف الإنسان مما ينبغي أن يتنظف منه، وعلى الرأي الأول فالطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فارتفاع الحدث وما في معناه أي ما في معنى ارتفاع الحدث لا ما في معنى الحدث، كأنه نافي معنى ارتفاع الحدث كأنه التيمم يرفعها رفعا إيش مؤقتا، مثلا من الحدث الأكبر يرفعها رفعا مؤقتا. قال: فتجد أن هذا ربما لا يفهمه إلا القليل، صحيح. لكن إذا قلت الطهارة التنظف مما ينبغي التنظف من إذا كان حدثا أو خبثا، الخبث كالنجاسات يعني، والحدث مثل انتقاض الوضوء، ها، ومثل الحدث كالحيض على المرأة، نفاس، إذا انقطع الدم، ها، اغتسلت قلنا رفعت إيش حدثها، وكذلك الجنب على حدث، ها، فإذا اغتسل قلنا رفع الحدث كذا. قال كان التعريف واضحا، لكن الأول جامع مانع في الواقع، لكن فيه صعوبة في صياغته وفي فهمه. الله المستعان. وديننا دين يسر، ولغة العرب ميسرة وسهلة، لكن تعريفات المنطقيين فيها تعقيد لما هو واضح. الله المستعان. بعضهم عرف العلم، ها، تعريفات كثيرة، مع أن العلم يقول بعضهم ما يحتاج إلى تعريف لأنه واضح أصلا، ها. قال وقوله رحمه الله وشرطه أي شرط صحته طرد وعكس، يعني اشترط أن يكون مضطردا منعكسا، مضطردا يعني الجامع، منعكسا يعني المانع ما يردش عليه أمور أخرى يدخل تحته، يعني اشترط أن يكون مضطردا تدخل فيه جميع الأفراد، ومنعكسا يخرج منه ما ليس منه. فلو قيل لك ما هو الإنسان، فقلت الإنسان جثة ذو روح، فالحد هنا غير صحيح، جثة، لأن البقر لها جثة وهي ذات روح، إذن ما خرجتش الإنسان عن لفظ إيش الحيوانات الأخرى، بل زدتها تعمية، زدت لو قيل لك هذا إنسان خلاص تفهم، لكن لما تعرف بهذا التعريف زدته إيش يعني جهلا تعمية، لأنه غير مانع فيدخل فيه البعير، لأن البعير جثة ذو روح، وإذا قال آخر الإنسان جثة ذو روح طبيب، ها، طبيب، فالحد أيضا غير جامع، لأنه ليس كل إنسان طبيبا، فيخرج منه بعض الناس وهو من ليس بالطبيب، فيكون هذا لم يجمع الناس كلهم، فهو غير مضطرد لأنه غير جامع، فلا بد في الحد أن يكون مضطردا منعكسا لا يدخل فيه غيرها. قال وكذلك لو قلنا عضو الهيئة رجل يأمر، عضو الهيئة، الهيئة الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني رجل يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا الحد غير صحيح لأنه غير مانع، فإنه يدخل فيه من ليس من أعضاء الهيئة، حيث يدخل فيه كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو من غير أعضاء الهيئة، يعني مش موظف. أما إذا قلنا رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بتكليف من السلطان فهذا صحيح لأنه جامع ومانع. وإذا قلنا رجل الهيئة رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مكلف من ذي السلطان عليه شماغ، فهذا الحد غير صحيح لأنه غير جامع لأن بعضهم ليس عليه شماغ. إذن الجامع الشامل لجميع المحدود، والمانع هو ما يمنع دخول غير المحدود فيه. قال فإذا عرفنا الطهارة بأنها إزالة الخبث كان هذا الحد غير جامع، الطهارة لأنها أعم، يعني لأنه لا يدخل فيه الطهارة من الحدث. قال وإذا قلنا الطهارة هي ارتفاع الحدث الواجب رفعه وزوال الخبث كان هذا الحدث غير جامع لأنه يخرج بذلك الطهارة المسنونة، يعني التي هي ليست واجبة. فالمهم أن الحد لا بد أن يكون جامعا مانعا، فانظر هذه التعقيدات. حقيقة أن الذي يقول الحد فرض أو هو أصل العلوم بعيد. قال ونحن يمكننا أن نسلم من هذا ونقول المحدودات معروفة، لكن مع ذلك يقولون لا يمكن أن تدرك المعلوم إلا بمعرفة حده أولا، ثم الدليل وهو البرهان الذي يقتضي إثباته أو نفيه. فالدليل هنا صحيح، فلا بد من دليل يثبت يثبت الشيء أو ينفيه، لكن كوننا لا ندرك المعلومات إلا بهذا ففيه نظر، يعني لا يعني قولهم لا ندرك الماء الفقه والمسائل العلمية إلا بالحد، نقول له هل الصحابة كانوا عندهم مثل هذه الحدود؟ نقول لا. هل التابعون كان عندهم مثل هذه الحدود؟ لا، إنما كانوا يفهمون القرآن والسنة على الفهم الصحيح بدون هذا القاعدة. إذن فعند أن يقول لابد من هذا الحد وجعلناه أصل في العلم ولا يفهم العلم إلا به، هذا الدعاء غير صحيح. فهمنا؟ قال ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، إن مدارك العلوم التي تدرك بها العلوم ثلاثة: الحس والإخبار الصحيح والعقل، هذا هو الذي يعني يدرك به العلوم لا بالحد يعني. ها قال أولا، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو إن أنبى عن الذوات فالتام استبن. بعد أن عرف المؤلف رحمه الله تعالى الحد وذكر شرطه وشرع في ذكر أقسامه، الحد هو كما يلي: أولا الحقيقي التام، وهو ما أنبأ عن الذوات أي عن حقيقة الذات، فإذا أنبأ عن حقيقة الذات مع جنس قريب فهو تام. مثال ذلك: الإنسان حيوان ناطق، هذا أنبأ عن حقيقة الإنسان أنه حيوان وأنه ناطق، والجنس هنا قريب، يعني ترى الناس وتشاهدهم وتمسهم، ها هذا جنس قريب. لو قيل لك أيضا ماذا البعير، ها أو الذهب والفضة، ما فهمت؟ هذا مال مثلا نقدي. قال ويوضح ذلك أن كلمة حيوان لو وضع بدلا منها جثة فقلنا الإنسان جثة ناطقة صحة، لكن جثة أبعد عن الإنسانية من حيوان، لأن الجثة تشمل الحيوان الذي فيه الروح والذي ليس فيه الروح، فهي جنس بعيد وحيوان جنس قريب. فإذا كان الجنس قريبا مع ذكر الفصل فإن هذا يكون حدا تاما ويسمونه حدا حقيقيا تاما. ومثل هذه الفلسفات يعني إذا لم تفهمها لا يضرك. طيب. قال ثانيا الحقيقي الناطق، يعني من تمجاز، الإنسان ليس مجاز بل هو موجود وحقيقة، ونقول أيضا الله موجود سبحانه وتعالى على الحقيقة وله صفات على الحقيقة. طيب. يسمع ويبصر وفوق عرشه بذاته حقيقة. قال رحمه الله وهو ثم قال ثانيا الحقيقي الناقص، وهو الذي ينبئ عن الحقيقة بجنس بعيد، وذلك مثل قولنا الإنسان جثة ناطقة، فهذا حد ناقص لأنه أنبأ عن الذات بجنس بعيد، وهذا هو النوع الثاني للحد يعني. والتعريف ينبغي أن يكون قريبا، ما تأتي مطولا يعني بشيء بعيد. قال رحمه الله تعالى وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصة. قال ثالثا الرسم التام، الرسمي التام، وهو ما كان بالجنس القريب والخاصة، والخاصة أي ما يختص به الإنسان ولكنه ليس فصلا. مثال ذلك أن تقول إنسان حيوان ضاحك، الضحك يعني من خواص الإنسان، لكن ما يدرينا أن الجن أيضا يضحكون، بل أيضا الرب سبحانه وتعالى يضحك في بعض الأحيان. قال رحمه الله مثلا ثم قال فوصف ضاحك لا يلازم الإنسان يعني دائما كما يلازمه ناطق، لكنهم يقولون وقد لا نسلم لهم، إنه من خصائص الإنسان وإنه لا يضحك إلا الإنسان، فهي من خصائصه لكن ليست من لوازمه. والصحيح أن قد تكون الجنة أيضا تضحك، من قال أنها لا تضحك؟ بل الرب سبحانه وتعالى يضحك، يضحك الله إلى رجل يقتل أحدهما الآخر. هذا التعريف ربما جاء من قبل المعتزلة. جاء أن الشيطان يضحك إذا قال الإنسان مع التثاؤب هاء، الشيطان يضحك منه، دل على أن الإنسان على أن الجن يضحكون. نعم، بل بعض الشياطين يضحك إذا كان في ممسوس. قال رحمه الله تعالى: أما النطق فمن لوازمه، حيث الأصل أنه ناطق، لكن ليس الضحك من لوازمه، لوازم الإنسان، لأن الأصل أنه غير ضاحك، لأن الضحك له سبب، فيكون هذا للجنس، ثم الخاصة وهو وهذا يسمونه حدا بالرسم وليس حقيقيا. رابعا الرسم الناقص، وهو ما كان بالجنس البعيد والخاصة، مثل الإنسان جثة ضاحكة، جثة ضاحك. إذن إذا كان الحد ينبئ عن الذات فهو الحقيقي، ثم إن كان بجنس قريب فهو التام، كما سمعت حيوان يسمي الإنسان إنسان حيوان ناطق. قال: وإن كان بجنس بعيد فهو الناقص، وما أنشأ وما أنبأ عن الخصائص فهذا الرسم، ويكون تاما. وإن كان بجنس قريب وناقصا إن كان بجنس بعيد. خامسا الحد بالأظهر، والحد بالأظهر يسمى حدا لفظيا، ومعناه أن تفسر الكلمة بما هو أوضح منها عند المخاطبة. ثالث ذلك العيش، عندنا هو القمح. طيب رغيف مثلا يسمونه عيش. قال: فإذا كنت تخاطب أحدا من بلد آخر كسوريا أو مصر أو العراق، فمعنى العيش عنده الخبز، أي خبز يسمى عيشا، لكن الخبز عندهم إيش؟ يعني العيش عندهم قمح، يعني خبز على وهو القمح كما نقول البر. قال: فإذا أردت أن تعرف له العيش فإنك تقول البر، فيكون البر تعريفا للعيش عندنا باللفظ، أي إنك أتيت بمرادف أظهر عيش بر. ها؟ قال: وكذلك إذا سأل سائل فقال ما هو الهر، فقلنا البس، يكون هذا تعريفا لفظيا لا معنويا، لأن المعنى لم يتغير، بل المعنى هو نفسه، الهر والبس واحد يعني، لكن أتينا بلفظ مرادف أظهر، أوضح يعني للسامع. ها؟ أظهر، ويسمى هذا تعريفا لفظيا، واشتهر عند العامة كسر كلمة بس، والصواب أن تقول بس بفتح الباء، كما جاء في القاموس قال البس الهر أو القط. كنا نظن أن هذه ليست يعني مشهورة عند العرب. قال رحمه الله: إذن صار الحد ينقسم إلى خمسة أقسام، هي: حقيقي تام، هو الذي ينبئ عن الذات مع الجنس القريب والفاصل، مثال الإنسان حيوان ناطق فصله عن غيره، وجئت بتعريف قريب. وحقيقي ناقص، وهو الذي ينبئ عن الذات مع الجنس البعيد والفاصل، مثل أن تقول الإنسان جثة ناطقة. ورسمي تام، وهو الذي ينبئ عن الذات مع الجنس القريب ولا يذكر مع الفاصل، وإنما يذكر معه الخصائص، يعني من خصائص هذا الجنس أو هذا النوع مختص بهذه الصفة، مثال الإنسان حيوان ضاحك. ورسمي ناقص، وهو الذي ينبئ عن الذات مع الجنس البعيد ولا يذكر مع معه الفاصل وإنما يذكر معه الخصائص. مثال الإنسان جثة ضاحك ولفظي، وهو أن يفسره بكلمة أظهر عند المخاطب. في ذلك قال رحمه الله: وهو إن أنبأ عن الذوات فالتام مستبن، وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصة أو المخاصة. إذن المؤلف رحمه الله تعالى لم يستوعب الأقسام الخمسة، وإنما أتى بقسمين فقط، الأول الحقيقة التام والثاني الرسمي التام. الجنس يعني الجنس القريب ثم الخاصة، تفهم المخاصة الظاهر. ها؟ المحاصة يعني يقول المقاسمة. وقوله فافهم المحاصة، المحاصة معناها المقاسمة، بمعنى أن يأخذ كل واحد من الشريكين حصته، أي افهم المحاصة بين الرسم وبين الحقيقي، افهم هذا التقسيم يعني، افهم هذا التقسيم. وقد جاء به هنا لتكميل البيت، وإلا فلسنا بحاجة إليه. قال رحمه الله تعالى، يقول المؤلف رحمه الله: وكل معلوم بحس وحجى، حجى عقل، فنكره جهل قبيح في الهجى أو في الهجى. تقرأ
قوله فنكره، أي إنكاره. ومعنى البيت أن كل شيء معلوم بالحس أو العقل، فإن إنكاره جهل قبيح، ويسمى مثل هذا الإنكار مكابرة.
مثل لو قال واحد: هذه السماء فوقنا، معروفة بالعقل وبالخبر. ها؟ قال: لا، السماء ما هي فوقنا. نقول: السماء فوقنا والعرش فوق السماء. وقد سألت أنا شخصا، كنت أتحدث عن علو الله الرحمن على عرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ سبحان ربي الأعلى. عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. واحد صوفي من جهة تعز جبل حبشي أو كذا، هو مدرس، فقال: لا، هذا ما هو الله، ما هو فوق العرش. قلت: طيب، السماء أين السماء؟ السماء أين؟ قال: السماء ما أدري، هكذا. وجمع يده. قلت له: العجز تعرف أن السماء فوقنا والأرض تحتنا. وضحك علي المجلس كله. بعدين قال الذي مدير المدرسة: قال: هو ما يعني هذا؟ قلت له: هذا العجز تعرف أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، أيضا العرش فوق السماء، ما فيش خلاف، يعني هذا مكابرة. نعم. وجهل أيضا، جهل قبيح ومع مكابرة. نعم.
وهذا يرد به على السوفسطائية، وهم الذين ينكرون الحقائق ويقولون كل شيء فهو شك.
يعني أنت حتى شك، أنت مثلا سالم، ما أدري أنت سالم ولا غير سالم، هذا يشك في كل شيء. هؤلاء السوفسطائية،
قال: وقال بعضهم: جزمك بأن كل شيء فهو شك هو أيضا شك، فإذا قلت أنا أشك قلنا وهذا شك، فإذا قلت وأنا أشك بأني أشك قلنا وأيضا هذا شك، وهل يعني مجرى
شك أنك تشك. يا أخوان ضيعوا عمارهم بما لا فائدة.
فهؤلاء ينكرون حتى الحقائق، حتى أنه يكلمك ويخاطبك.
هذا إذن لو قلت له الله موجود يقول لك أنا أشك، هؤلاء زنادقة. ها؟ لأنه لو قلت له هناك نبي أرسله الله إلى أهل الأرض وسكن مكة وهاجر إلى المدينة، يقول لك أنا أشك، ما أدري صدق ولا مش صدق، الكعبة هي في مكة، قال والله ما أدري صح ولا مش صح. هذا إذن شكاكون، يشككون الناس في دينهم، هؤلاء زنادقة يعني كفار، ما في شك. نعم.
قال: ينكرون حتى الحقائق، حتى أنه يكلمك ويخاطبك ويقول: أنا لا أدري هل أنا أنت أو أنت أنا، حقيقة هذا موجود.
هؤلاء يعني
حقيقة
لا تقدر تصدق في أنهم موجودون هؤلاء بعقولهم السخيفة. نعم.
قال ويقال أنهم إذا أرادوا النوم جميعا ربطوا في رجل كل واحد خيطا يخالف خيط الآخر من أجل إذا صح لا يغلط.
يقول قد زيد وعمره هو زيد. المهم هؤلاء شكاك.
ولا يحسب نفسه رفيقه. وشيء عجيب سبحان الله يذكرون عنهم أشياء عجيبة. نقول هؤلاء
الممثلون أو الشياطين قد تلبست عليهم. الشياطين شككتهم. شك في ذات نفسك.
نقول هؤلاء لا شك أنهم قالوا قولا قبيحا لأن هذا يؤدي إلى أن يشكوا حتى في الله حتى في السماوات حتى في الأرضين حتى في كل شيء وهو كذلك هم يشكون في كل شيء.
يعني هؤلاء كفر على شك.
ثم إن بعضهم يقول ما دمت جزمت بالشك فأنا شاك به وحينئذ لا يمكن أن أصل إلى يقين أبدا.
يعني استمرار سلسلة الشك.
وكذلك الذي ينكر ما ثبت بالعقل قيل له كل حادث فلا بد له من محدث قال لا أسلم بهذا. ماذا نقول له؟ نقول هذا قبيح أن تنكر شيئا معلوما بالضرورة من العقل ويعتبر هذا منه ماذا مكابرة. وما هو موقفنا مع المكابرة؟ قال ووقفنا
الإعراض
عنه وتركه.
يعني كيف تبقى تجادل كل شيء مشك شك 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 ترك.
قال الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نتركه
كفر قريش كلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بعلم وحجة وبرهان عارضوا خلاص يلا تعرض عنه.
قال نتركه فإذا جاءه الأجل عرف لأنه مشكلة المكابرة لا تستطيع إقناعه إطلاقا. إن أتيت
كلما أتت له بحجة نقلك إلى أخرى.
إن أتيت بدليل أنكره إن أمكنه الإنكار أو حرفه إن لم يمكنه الإنكار فكيف تعمل مع هذا؟ فصار الآن الذين ينكرون المحسوسات جهال وجهلهم قبيح والذين ينكرون العقليات ليس الوهميات أيضا جهال وجهلهم قبيح. وأنا قلت لكم العقليات الصريحة.
يقول لك هذا الماء أنا ما أدري هو ما صدق ولا هو غير ما. طيب يعني المحسوسات الأشياء تحس بالبدن. نعم باليد.
قال الصريحة دون الوهميات. وإنما قلنا ذلك لئلا يحتج علينا المعتزلة والأشاعرة والجهمية وغيرهم الذين سلكوا تحكيم العقل في الأمور الغيبية حتى في صفات الله.
هؤلاء أيضا حكموا العقل وجعلوه يعني حاكما على الشريعة أيضا بالغوا في تحكيم العقل فضلوا. العقل له حدوده. العقل له حدوده. نعم.
قالوا
على الشرع بل هو يكون تابع للشرع يفهم معنى الشرع. نعم.
قالوا ما نقبل إلا ما أملت علينا عقولنا. نقول هذه العقول التي زعمتموها هي عقول وهمية وخيالات لا أصل لها لأن العقل الصريح لا يمكن أن يناقض النقل الصحيح أبدا. وهذه قاعدة مضطردة أن كل عقل صريح فإنه لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح في الكتاب والسنة. ومع قولنا العقل الصريح يعني ومعنى قولنا العقل الصريح يعني الخالص من دائين عظيمين هما الشبهة والشهوة.
الشبهة ما في هناك شبهات يعني ضللت على هذا العقل ولا انحرافات ولا أفكار تخالف الشريعة. والشهوة يعني ما يميل إلى الشهوات المحرمة. شهوات النساء شهوات الخمر شهوات. هذا العقل إذا ما عنده هاتين الشبهتين نجح.
قال ولا أعني بالشهوة شهوة الفرج، بل الشهوة يعني الإرادة، والشبهة ألا يكون عنده علم، والشهوة ألا يكون له إرادة صالحة، لأن كل الانحرافات عن الحق لا تخرج عن أحد هذين السببين.
يعني ما عنده شهوة، يعني شهوة إما إلى الترفع على الناس، ما عنده إرادة للحق، ها، ويتبع شهوات فرجه وعقله
هوى.
تبع
هوى يعني.
تبع هوى، نعم.
قال وهما الشبهة والشهوة، إما جهل وإما سوء إرادة. قوله بالهجة يعني بالتتبع، يجد أن إنكاره جهل قبيح.